بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات واليقين، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من خير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم الذين تطول أعمارهم وتحسن أعمالهم. نواصل مستعينين بالله متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، هذا الدرس المبارك في هذا المسجد المبارك مع كتاب الله تبارك وتعالى الذي هو الحياة، إذ سماه الله تبارك وتعالى روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ولا حياة بلا روح. فالحياة مع القرآن وعلى هدي القرآن ونهج القرآن، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. نواصل درس التفسير من خلال القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، هذا التفسير المبارك النافع الماتع، ثم نعلق على ذلك بما يفتح الله به، سائلا الله لي ولكم التوفيق والسداد، فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تلدوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره في قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة أي النساء اللاتي يأتين فاحشة الزنا فوصفها بالفاحشة وشناعتها وقبحها فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أي من رجالكم المؤمنين العدول فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت فيحبسوهن عن الخروج الموجب للريبة وأيضا فإن الحبس من جملة العقوبات حتى يتوفاهن الموت أي هذا منتهى الحبس أو يجعل الله لهن سبيلا أي طريقا غير الحبس في البيوت. فهذه الآية ليست منسوخة فإنما هي مغيرة إلى ذلك الوقت فكان الأمر في أول الإسلام كذلك حتى جعل الله لهن سبيلا وهو رجل المحصن وجل غير المحصن. وكذلك اللذان يأتيانها أي الفاحشة منكم أي من الرجال والنساء فآذوهما بالقول والتوبيخ والتعيير والضرب الرادع عن هذه الفاحشة. فعلى هذا يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يؤذون والنساء يحبسن ويؤذين. فالحبس غايته للموت والأذية نهايتها إلى التوبة والإصلاح. ولهذا قال فإن تابا أي رجعا عن الذنب الذي فعلاه والذي ما عليه وعزما ألا يعودا وأصلحا العمل الدال على صدق التوبة فأعرضوا عنهما أي عن أذاهما. إن الله كان توابا رحيما أي كثير التوبة على المذنبين الخطائين عظيم الرحمة والإحسان الذي من إحسانه وفقهم للتوبة وقبلها منهم وسامحهم عما صدر منهم. ويؤخذ من هاتين الآيتين أن بينة الزنا لا بد أن تكون أربعة رجال مؤمنين ومن باب أولى وأحرى إشراط عدالتهم لأن الله تعالى شدد في أمر هذه الفاحشة سترا لعباده حتى إنه لا يقبل فيها النساء منفردات ولا مع الرجال ولا مع دون أربعة. ولا بد من التصريح بالشهادة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة وتؤمن إليه هذه الآية بما قال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. لم يكتفي بذلك حتى قال فإن شهدوا أي لا بد من شهادة صريحة عن أمر يشاهد عيانا من غير تعريض ولا كناية. ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل والحبس قد شرعه الله تعزيرا لجنس المعصية التي يحصل به الزجر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فهذه السورة هي سورة النساء وفيها بيان كثير من الأحكام المتعلقة بالنساء ومن ذلك ما ذكر الله تبارك وتعالى في أوائل هذه السورة من إيتاء النساء حقوقهن من المهور وعدم ظلمهن، ثم بيان أن لهن نصيبا في الميراث كالرجال على ما فرض الله تبارك وتعالى وبين. فلما بين الله تبارك وتعالى هذه الحقوق التي أعادت للمرأة كرامتها وأثبتت لها حقوقها، وقد كانت في الجاهلية لا قيمة لها ولا وزن، بل كانت تورث كما يورث المتاع ولا نصيب لها في الميراث، فأعطاها الله تبارك وتعالى حقوقها كاملة موفاة، بل أوصى بها وبالإحسان إليها. لما كان ذلك بين الله تبارك وتعالى أن هذه المرأة إذا حصل منها ما يقتضي العقوبة فإنها تعاقب كما أنها مكرمة معززة، إلا أنه لئلا تتوهم أنها لا تؤاخذ على فعل لها بين الله تبارك وتعالى أنها إن فعلت ما يحل بشرفها عرضت نفسها لأشد أنواع العقوبة، لأن صلاح المرأة له أثر عظيم في صلاح المجتمع، وفسادها له أثر عظيم في فساد المجتمع. فلا غرو أن نجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصوص المتكاثرة التي تحث المرأة على الحفاظ على حيائها وعفتها ونزاهتها وبعدها عن مواضع الريبة، حفاظا عليها وإبعادا لها عما يؤدي بها إلى الضرر، وحفظا للمجتمع من الفساد والإفساد. فقال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. اللاتي جمع التي لجماعة النساء، التي واللاتي واللائي واللائي بدون ياء، وجمع الجمع اللواتي. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، والمراد بالفاحشة الزنا، والفحش هو الشيء العظيم القبيح، فسمي الزنا فاحشة لقبحه، لأنه انتهاك للأعراض وإلهاب للحياة واختلاط للأنساب واستشراء للفساد. ولهذا نهى الله تبارك وتعالى عن أشد النهي وأبلغه حينما قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. مبالغة في مواقعة الزنا نهى الله تبارك وتعالى عن مجرد الاقتراب منه، فكيف بمواقعته؟ فالمراد بالفاحشة هنا فاحشة الزنا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، أي من نسائكم المؤمنات المسلمات، حينما تزل قدمها ويغويها الشيطان وتقع في الزنا، فماذا يعمل بها؟ أنه يستشهد عليها أولا 4 منكم، قال فاستشهدوا عليهن 4 منكم لإثبات هذه الجريمة وهذه الفاحشة. وهنا نلاحظ أن الله تبارك وتعالى لم يكتفي بإثبات ذلك بواحد ولا اثنين، وإنما 4: الأموال، الحقوق، الحدود. يكتفى بها باثنين، رجال حدود. إلا ما يتعلق بالأعراض فإنه لابد من 4 شهود، وهؤلاء الشهود لهم مواصفات، واحتفى بهم مواصفات المقصود منها كلها الحفاظ على الأعراض لئلا يتهاون في التهم، فإن الكلام في الأعراض كلام قاتل، كلام مهلك، كلام عظيم، كلام خطير. فأمر أن يستشهد 4، لا 1 ولا 2. وهؤلاء 4 لا بد أن يكونوا رجالا، لا يكفي في هذا أو لا يقبل في هذا شهادة النساء منفردات ولا مع الرجال، إلا ما فوق 4 رجال. إذا شهد 4 رجال ليشهد النساء بعد هذا، ولكن لا تقبل شهادة النساء في حد الزنا كما تقبل في إثبات الحقوق من أموال ونحوها. أما في الزنا فلا تقبل شهادة النساء لا منفردات ولا مع الرجال حتى يبلغ الرجال 4. ثم هؤلاء الرجال يشترط أن يكونوا عدولا، لأن الله تبارك وتعالى اشترط ذلك في الدين ممن ترضون من الشهداء، اشترط ذلك فيما هو دون الأعراض. فمن باب أولى اشتراط عدالة الشهود فيما يتعلق بتهمة الأعراض، فلا بد أن يكونوا 4 رجال شهود عدول. ثم قال فإن شهدوا، وهذه الشهادة أيضا لها مواصفات، وهي أن يصفوا الفعلة وصفا دقيقا، لا يكفي أن يشهدوا على الخلوة ولا على المخالطة، بل لا بد أن يصفوا وصفا دقيقا، وأنهم رأوا ذاك منه في ذاك منها كالمرود في المكحلة وكالشائب به. وهذا أمر عزيز وأمر شديد، لأن والمقصود من هذا هو الستر على عباد الله تبارك وتعالى وعدم التهاون في شأن الأعراض. وقد حصلت قضية في زمن عمر رضي الله عنه أن 4 شهدوا على رجل بالزنا، فأحضرهم عمر واستشهد 3، فشهدوا كلهم كانوا عدولا في ظاهر أمرهم، فشهدوا ووصف 3 الفعلة وصفا دقيقا، فلما جاء الرابع قال له عمر: أرأيت ذاك منه بذاك منها؟ قال: يا أمير المؤمنين، رأيت أيدي توضع وأرجلا ترفع ولا أدري أدخل ذاك منه بذاك منها أو لا. يعني انظر إلى أي حد وصل الوصف والمخالطة، ومع هذا تلك الجزئية يقول ما لست متأكدا منها. فقال عمر: الله أكبر. فدرأ الحد عن المشهود عليه وأقام حتى القذف على الثلاثة الذين شهدوا لأن النصاب ما اكتمل. وهذا يدل على أن الأمر فيه مخاطرة، من لم يتأكد أن معه ثلاثة ليكملوا أربعة وأنهم سيشهدون بدقة لا يقدم ولا يشهد، ويستر العباد بستر الله تبارك وتعالى. قال: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. يعني إذا تم ثبوت الحكم بمقتضى الشهادة على وفق المواصفات المتقدمة فالحكم أن يمسكن في البيوت، يحبسن في البيوت، لا يخرجن، لا يخالطن المجتمع لئلا ينشر فسادهن الأخلاقي، وليكون في ذلك نوع عقوبة لهن. فإن تقييد الحرية وحبس الإنسان وعدم خروجه من مكان ما مهما كان ذلك المكان مريحا، منعه من الخروج نوع من الكبت ونوع من العقوبة. وكان هذا هو الحد في أول الإسلام، أن المرأة إذا زنت وثبت زناها فإنها تمسك تحبس في البيت إلى متى؟ حتى تموت، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذا فيه تشوه لحكم سيزل. فالحاصل أن حكم المرأة إذا زنت ذكرا كانت أو ثيبة في أول الإسلام أن تحبس في البيت حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلا. استمر هذا إلى أن نزلت أحكام الزنا في سورة النور وفي بيان النبي صلى الله عليه وسلم. فروى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فهذا السبيل الذي جعله الله تبارك وتعالى، وبهذا انتهى حكم الحبس. فمن العلماء من يسمي ما جاء في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة، هذا مما يتعلق بالأبكار. وأما المحصنون فقد نزل في هذا آية نسخ لفظها وبقي حكمها والعمل بها، وهي قول الله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم نسخ لفظ الآية وبقي حكمها، حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بها الصحابة، فتبين واستقر الحكم على هذا أن الذكر إذا زنى رجل أو امرأة فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده عاما واحدا، يغرب عن بلده عاما واحدا لينقطع الحديد في الزنا، لأنه لو جلد ثم انتشر ثم صار يعني يتحرك في المجتمع ينتشر الكلام في هذه الفاحشة، والشيء إذا انتشر خف في النفوس فيقال هذا الذي فعل، هذا الذي زنى، هذا الذي أقيم عليه الحد أو يتجول بين الناس، فلينقطع الحديث يجلد مدة سنة. ثم بهذا أيضا نوع عقوبة له، كما أن الإنسان بالحبس يعاقب كذلك بالجلاء القسر يعاقب. ثم أيضا إن للبيئة أثرها في الإنسان، فليغير البيئة التي أفسد فيها، قد تتغير حال من حال إلى حال إذا تغيرت عليه البيئة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، يعني يجدها هو نفسه يقيم عليها الحد ولا يثرب، يعني لا يسب ويشتم، ما يلومها، لأن السب والشتم يكشف غطاء الحياة، يضربها على الساحة، لأنه قال: يا فاعل فعلت، يا زاني أكلت، قالت: نعم فعلت، افعل فعلت، انكسر حجاب الحياة، قال: يجد الحد ولا يثرب. ثم قال في الثالثة أو الرابعة: فإن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر، يبيعها، قالوا لتنتقل من البيئة التي هي بها إلى بيئة أخرى، قد تكون عند سيد يكون حازم، أو بيئة تكون غير البيئة التي زنت فيها. وأما بالنسبة للمحصن، والمحصن هو من وطئ في نكاح صحيح، من وطئ في نكاح صحيح، سواء أكان عند زنا متزوجا أو لم يكن متزوجا، طلق أو ماتت امرأته أو نحو ذلك، المهم أنه عرف قيمة العرض فهذا محصن، فإذا زنى فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز والغامدية، أقام عليهم حد الرجم. فهذا هو السبيل الذي أشار الله تبارك وتعالى إليه بقوله: أو يجعل الله لهن سبيلا. فمن العلماء من يقول إن هذا السبيل ناسخ لما تقدم، ومنهم من يقول هذا ليس بنسخ، وإنما هذا حكم مغير، يعني حكم له غاية، يعمل بهذا الحكم إلى هذه الغاية، لأن النسخ رفع للحكم السابق، والحكم السابق ما رفع، وإنما عمل به إلى أن جاءت هذه الغاية، فلما جاءت هذه الغاية انتقل إلى هذه الغاية، وهي هذا السبيل الذي جعله الله تعالى. والمؤدى واحد، المؤدى واحد، أن الحكم السابق لم يعد مأمولا به، سواء قلنا إنه منسوخ أو قلنا إنه مغير. ثم قال: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. واللذان يأتيانها منكم، في المراد باللذان يأتيانها منكم كلام كثير للمفسرين، ولكن الذي جرى عليه المؤلف رحمه الله أن المراد اللذان يأتيانها منكم من الرجال والنساء، سواء أكانوا أبكارا أو كانوا محصنين رجالا أو نساء فإنهم يؤذون. إذن تبين أو معنى يؤذون، معنى يؤذون أنهم يؤذون بالسب والشتم. وقال بعض المفسرين كابن عباس رضي الله عنه بالضرب بدون تحديد، كان يضرب بجليد أو بنعال أو نحو ذلك قبل نزول الحدود 80 جلدة أو الرجل، إنما يسب أما اتقيت الله أما استحيت تفعل كذا تتجرع على حرمات الله، وقد يضرب لكن بدون حد محدود. قال فآذوهما. وهذا الأذى بالسب والشتم والضرب غير المحدد عام للرجال والنساء، ولكن النساء يحبسن والرجال لا يحبسون. النساء يحبسن والرجال لا يحبسون، لأن الرجل يحتاج إلى أن يتكسب، يحتاج للسعي، فلو حبس لصار عالة على المجتمع وعوقب به المجتمع أنه سينفق عليه، وهو كالنساء محبوس في البيت. لكن المرأة ليس بغريب أن ينفق عليها، فتبين بهذا أنه إذا زنى الزاني رجلا كان أو امرأة فيؤذى بالسب والشتم والضرب بالنعال ونحوه، ويختص النساء بالحبس دون الرجال، فيحبس النساء حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أما الرجال فلا يحبسون لأنهم يحتاجون إلى السعي والتكسب، وقد يكون وراءهم مسؤوليات. واللذان يأتيانها منكم أي يأتيان الفاحشة فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إن تابا أي أناب وأقلع وندم وعزم على أن لا يعود توفرت فيهما شروط التوبة، واشتهر هذا عنهما فإنا نرفع عنهما العقوبة، فلا نواصل السب والشتم، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز أن نعيره بفعل قد تابوا منه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فمن أيره بعد حكم عليه بالقدر. قال فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. وكان كما تقدم مرارا هنا الدلالة على الوصف الثابت لله تبارك وتعالى، وليس على المضي فقط، ليس المعنى أنه كان بالماضي والآن ليس كذلك، بل هذا دال في هذا وأمثاله على الوصف الثابت لله تبارك وتعالى. وكان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما. قال إن الله كان توابا رحيما، وتواب صيغة مبالغة أي عظيم التوبة كثير التوبة، مهما فعل الإنسان من الذنوب إذا تاب توبة نصوحا تاب الله عليه، ومهما تكرر الإنسان في المعصية ورجع تائبا صادقا تاب الله تبارك وتعالى عليه، فإن رجوعه لا ينقض توبته السابقة إذا كانت توبة مستكملة شروطها بأن يقلع عن الذنب ويندم عليه ويعزم ألا يعود إليه في الذنوب التي بينه وبين الله تبارك وتعالى. فإذا استكمل هذه الشروط تاب الله عليه حتى وإن رجع ووقع الذنب مرة ثانية، لأنه تاب وهو صادق لكنه ضعف بعد هذا، فرجوعه مرة ثانية لا ينقض التوبة السابقة، لكنه يحتاج إلى أن يجدد التوبة ويأتي بتوبة جديدة للذنب الذي استجد عليه مرة أخرى. وقد قيل لبعض العلماء إلى كم أتوب، إلى متى أتوب، إلى متى أتوب، كم مرة؟ قال حتى يكون الشيطان هو الحسير، حتى يكون الشيطان هو الحسير، والحسير المنقطع، يعني أن المسألة سجال بينك وبين الشيطان، يوقعك يسقطك في الذنب ثم تقوم تسترد قواك تتذكر ربك تندم على ذنبك تتوب إلى الله تبارك وتعالى فتمحو أنا ذلك الذنب، ثم تضعف ويأتيك الشيطان ويسقطك ثم تعود وتتوب. إلى متى؟ حتى تكون الجمرة الأخيرة لك وأنت واقف. قال حتى يكون الشيطان هو الحسير. وبعض الناس يؤجل التوبة ويسوف فيها، لماذا؟ يقول الله أخاف أني أرجع للذنب، ما لي واثق في نفسي. نقول لا، تب إلى الله عز وجل صادقا، أصدق مع الله عز وجل، فإن عدت إلى الذنب عدت للتوبة. المهم لا تستسلم، لأنه ربما يأتي وقت تذهب من نفسك نية التوبة وتستمر هذه المعصية، تتعود عليها ولا تفكر في التوبة منها. فكن توابا أوابا أوانا منيبا إلى الله تبارك وتعالى، إن الله كان توابا رحيما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى إنما التوبة على الله، الآيتين توبة الله على عباده نوعان، توفيق منه للتوبة وقبول لها بعد وجودها من العبد. فأخبر هنا أن التوبة المستحقة على الله حقا أحقه على نفسه، كرم منه وجودا لمن عمل السوء أي المعاصي بجهالة، أي جهالة منه لعاقبتها وإيجابها لسخط الله وعقابه، وجهل منه لنظر الله ومراقبته له، وجهل منه لما تؤول إليه من نقص المال أو إعدامه. فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم، بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقب عليها. ثم يتوبون بالقريب، يحتمل أن يكون المعنى ثم يتوبون قبل معاينة الموت، فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب قبل معاينة الموت والعذاب قطعا، وأما بعد حضور الموت فلا يقبل من العاصي توبة ولا من الكفار رجوع، كما قال تعالى عن فرعون فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآية. وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. وقال هنا وليست التوبة للذين يعملون السيئات أي المعاصي فيما دون الكفر، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار فأولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وذلك أن التوبة في هذه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبها، إنما تنفع توبة الاختيار. ويحتمل أن يكون معنى قوله من قريب أي قريب من فعله بالذنب الموجب للتوبة، فيكون المعنى أن من بادر إلى الإقلاع في صدور الذنب وأناب إلى الله وندم عليه فإن الله يتوب عليه، بخلاف من استمر على ذنبه وأصر على عيوبه حتى صارت فيه صفات راسخة، فإنه يعصر عليه إلى التوبة التامة، والغالب أنه لا يوفق للتوبة ولا يوسع لأسبابها، كالذي يعمل السوء على علم قائم ويقين متهاون بنظر الله إليه، فإنه يشد على نفسه باب الرحمة. نعم، قد يوفق الله عبده المصر على الذنوب عن عمد ويقين للتوبة النافعة التي يمحو بها ما سلف من سيئاته وما تقدم من جناياته ولكن الرحمة والتوفيق للأول أقرب. ولهذا ختم الآية الأولى بقوله: وكان الله عليما حكيما. فمن علمه أنه يعلم صادق التوبة وكاذبها، يجازي كل منهما بحسب ما استحق بحكمته. ومن حكمته أن يوفق من اقتضت حكمته ورحمته توفيقه للتوبة، ويخذل من اقتضت حكمته وعدله عدم توفيقه، والله أعلم.
لما بين الله تبارك وتعالى في ختام الآية السابقة أنه تواب رحيم، بين أن هذه التوبة ليست مطلقة لكل أحد، بل هناك أحوال إذا وصل إليها الإنسان لا تنفعه التوبة. فقال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنما التوبة على الله، الله تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء ابتداء، يعني ما يجب على الله أنه يتوب على التائب، أنه يفعل كذا، ولكن الله عز وجل هو يوجب على نفسه ما يشاء ويحكم على نفسه بما يشاء، ثم هو لا يخلف الميعاد، فنقطع حينئذ بما أوجب على نفسه ونقول هذا واجب على الله، لا أنه واجب عليه ابتداء وليس الذين أوجبنا عليه، وإنما الله أوجبه على نفسه أو حرمه على نفسه، كما قال: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فنقول الظلم حرام على الله عز وجل، لكن من حرمه؟ الله حرمه على نفسه، حكم الله عز وجل بهذا. من تاب توبة مستكملة لشروطها ماذا نقول؟ نقول يتوب الله عليه، ونقطع بهذا. لماذا؟ لأن الله وعد أن من تاب تاب الله عليه، فنقطع بإطلاق أن من تاب توبة نصوحا تاب الله عليه، وهذا حكم مطلق. من تاب توبة نصوحا مستكمل لشروطها فإن نقطع أن الله تبارك وتعالى قد تاب عليه. فقال: إنما التوبة على الله، أي حق على الله، أحقه الله على نفسه، للذين يعملون السوء بجهالة. وتوبة الله عز وجل على عبده على نوعين: توفيق للتوبة وقبول التوبة. توبته على عبده أن يوفقه للتوبة، ينور بصيرته، يوقظ ضميره، يحيي قلبه، فيوفقه أن يعود إلى ربه. فنقول تاب الله عليه، أي أن الله رده إليه ونور بصيرته ليستغفر ويلهج من الاستغفار والتوبة. والمعنى الثاني أو النوع الثاني أن يقبل الله تبارك وتعالى توبته، أن يقبل الله تعالى تلك التوبة بعد وجودها من العبد مستكملة لشروطها. إنما التوبة على الله لمن؟ من الذين يتوب الله عليهم؟ الذين يعملون السوء بجهالة. ما معنى يعملون السوء؟ السوء عام في كل ما يسوء من صغير أو كبير، كل معصية لله عز وجل سوء، هي من السيئات. لكن ما المراد بجهالة؟ هل معنى هذا أنه عمل الذنب وهو يجهل أنه ذنب؟ لو كان يجهل أنه ذنب لكان معذورا بالجهل، فإن الإنسان يعذر بأسباب، بالنسيان، بالغفلة، بالجهل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، فإذا كان يجهل أنه ذنب إذن ما يحتاج يتوب. إذا كان يجهل لأنه ما قامت عليه الحجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، قال والله ما أعلم، ما أدري أن هذا معصية. فهذا أصلا غير مؤاخذ لأنه ما عنده علم فلا يحتاج للتوبة. إذن من نقصد بجهالة؟ قال قتادة رحمه الله: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل من عصى الله فهو جاهل. وهذه والله توسعه عظيمة، كل من عصى الله فهو جاهل وإن كان يعلم أن هذا الفعل معصية. فالمراد أنه جاهل سفيه ما قدر الأمر قدره، سفيه حينما وقع المعصية ما عظم الله حق تعظيمه. فإذا جهله بماذا؟ ليس جهله في أن المعصية معصية، وإنما جهله بعظمتها، جهله بعظمة الله عز وجل. ما استحضر عظمة الله عز وجل، جاهل بعظمة الله، جاهل بجلال الله، جاهل بعقوبة ذلك الذنب. ما استحضر هذا حق الاستحضار، وإلا لو استحضره ما وقع المعصية. لو كان عنده العلم اليقيني الذي يحمله على المخافة، لا العلم الذي يقيم عليه الحجة، لو كان عند ذلك العلم اليقين الذي يحمله على المراقبة ما وقع فيه ما وقع فيه. لأن الله تعالى قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: ومن كان بالله أعرف كان منه أخور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. معنى هذا أنه لكان مستحق في تلك اللحظة إيمانا بالله وبسمع الله وبصر الله وشدة عقوبة تلك المعصية، هل يقع في الزنا؟ ما يقع، لكن إنما وقع لغفلته وجهله بعظيم آثارها. ولهذا لو استيقظ ضميره ما وقع المعصية. ولهذا قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالمتقي قد يمس طائف من الشيطان يريد أن يغوي فيتذكر، يتذكر ماذا؟ عظمة الله وسمع الله وبصر الله وعقوبة الله عز وجل، فيبصر يتبصر ويقلع. فإذا الحمد لله أن المقصود بقوله يعملون السوء بجهالة أن يعملون السوء بسفاهة منهم وعدم تقدير الأمر، لا أنهم يجهلون أنه سوء. فإذا من عمل المعصية وهو يعلم أنها معصية هل تقبل توبته؟ نعم تقبل توبته، لأنه ما قدر الأمر قدره فهو جاهل بهذا المعنى، لكن تقبل توبته إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى. قال: للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ما معنى من قريب؟ قال العلماء: كل ما كان قبل الموت فهو قريب، كل ما كان قبل الموت فهو قريب، يعني قبل الغرغرة. لأن الإنسان الآن يعمل في ظل إيمانه بالغيب، ما رأى الله ولا رأى عقوبته ولا رأى الملائكة ولا رأى شيء من أمور الآخرة، فهو يعمل في دار امتحان متجللا بالإيمان بالغيب. فإذا كشف الغطاء وصار الغيب عيانا ارتفع التكليف، وكأنما سحبت ورقة الإجابة. لماذا؟ لأنك عاينت ما كنت تخوف به فانتهى وقت الامتحان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ما لم يغرغر أي ما لم تتحشرج نفسه تريد أن تخرج، لأنه إذا غرغرت النفس يعاين الإنسان مصيره، يرى الملائكة الذين أمس آمن بهم بالغيب الآن يراهم، بل لا تخرج روحه من جسده إلا وقد رأى مقعده من الجنة أو من النار. إذا ماذا بقي مجال الاختبار؟ انتهى الاختبار بالغرغرة، أو وصل الإنسان إلى حال ييأس فيها من النجاح، يعني أحاطت به العقوبة، الآن دخل في بحر العقوبة، انتهى الاختبار، ما تقبل التوبة، كحال فرعون لما أدركه الغرق في بحر متناقض، ما عنده أمل بالنجاح. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل، الآن ما تقبل التوبة لأنك الآن في حال عقوبة، انتهى. كما لو كان الإنسان في الدار الآخرة، هل تقبل التوبة حينئذ؟ حينما يرى تنزل الله والملائكة ويرى تلك الأهوال ما تقبل، انتهى زمان التكليف، زمان الاختبار، زمان الامتحان. ولهذا قال هنا، قال ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. إذن قريب ماذا؟ ما لم تغير روحه. وهذا الحكم خاص بكل إنسان. وهناك أمد آخر لا تقبل فيه التوبة، وهو أيضا يشمله كشف الغطاء، وهو إذا طلعت الشمس من مغربها في يوم من الأيام يوم جمعة، يصبح الناس يطول عليهم الليل يترقبون طلوع الشمس، فإذا بها تخرج من مغربها، فحينئذ يطبع على كل قلب بما فيه المؤمن بإيمانه والكافر بكفره. قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك ويقول الشمس مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه كما ترون الأمران الغرغرة وطلوع الشمس مغربها كلها تحصل فجأة، ما يدري الإنسان متى تحصل. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون توابا كل حين، ما يدري متى يفجأه الأجل، يمكن في دقيقة أو جزء من دقيقة يقود السيارة التفات منه إلى به في جدار في سيارة أخرى بدأ يغرغر، انتهى وقت الاختبار. وفي لحظة تطلع الشمس من مغربها فلا تقبل التوبة. فهذا المراد بقوله من قريب، أي ما لم تغرغر الروح. ذكر السعدي رحمه الله هنا معنى آخر، وقال يحتمل أن المراد من قريب أي من قريب من مواقعته للدم. لماذا؟ يقول لأن هذا أحرى وأجدى له أن يراجع وأن يتوب الله عليه، لأن الإنسان إذا وقع في الدم ثم تاب يمسح عنه الدم، لكن إذا وقع في الدم ثم أصر على ذلك الذنب واستمر عليه، فربما يتمكن هذا الذنب من قلبه، وقد تكون التوبة أضعف من تمكن هذا الذنب، توبة ضعيفة، وربما أصلا يخدم على قلبه فلا يوفق للتوبة. فلهذا قال من قريب، لأن توبة الإنسان من قريب أدعى للقبول، كحال الوسخ والدنس أعزكم الله إذا وقع على التوبة. إذا وقع الوسخ على الثوب وقمت وغسلته وهو رطب طري فإنه أدعى أن يزول، لكن إذا تركته حتى جف ثم وقع على الدنس دنس وعلى الدنس دنس ربما لا ينضف، وربما يستبرئ الإنسان، وهذا معنى آخر. فلهذا من وقع في الذنب فليبادر إلى التوبة. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ما مناسبة قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه بعد الأمر بالاستجابة؟ كأن المعنى والله أعلم استجب قبل أن لا تستطيع أن تستجيب، لأنك إذا لم تبادر الاستجابة ربما يحال بينك وبين قلبك، يختم على قلبك، يطمع على قلبك، ما تفكر في التوبة، كحال من يستمر المعصية والعياذ بالله، إما لا يفكر أنها معصية يتعود عليها، أو أنه يستهين بها، يستهين بها ويكابر والعياذ بالله. قال فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، أي عليم بمن هو صادق في توبته ومن يستحق أن يتوب عليه، عليم بما توفرت فيه شروط التوبة، وحكيم وضع كل شيء في موضعه، فوضع للتوبة موضعا تقبل فيه وموضعا لا تقبل فيه، وهذا من حكمة الحكيم وضع كل شيء في موضعه، فالحكمة هي وضع كل شيء في موضعه. ثم قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. يعني كما أن العاصي لا تقبل توبته إذا غرغر، كذلك أيضا الكافر إذا غرغر لا يقبل إسلامه، كما أنه لا يقبل منه في الآخرة. ولهذا قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعمل سيئة فإذا حضره الموت قال إني تبت، هذا ما يقبل. وهذا بيان لقوله من قريب، بيان لقوله من قريب. وقوله من الذين يموتون وهم كفار، الذي يموت وهو كافر محلوم أنه ما تقبل توبته في الآخرة، لكن ذكر هذا لبيان أن التوبة عند الغرغرة ما تقبل، وهذا يسمى دلالة الاقتران. دلالة الاقتران حينما يقترن حكم بحكم لا شك فيه، حكم لا شك فيه، فالذي لا شك فيه أن من مات كافرا ما تقبل توبته في الآخرة، لأن الآخرة دار جزاء. فذكر الكافر مع العاصي ليعلم أن العاصي لا تقبل توبته عند الغرارة، انتبه، فإنها لا تقبل كما أن توبة الكافر لا تقبل في الآخرة. قال وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، أي هيئنا وأعتدنا لهم عذاباً أليماً عذاباً شديداً، ولكن كل بحسبه. فالعاصي من المسلمين له عذاب إن شاء الله عذبه حتى يستوفي جزاءه ثم يخرجه الله تبارك وتعالى بتوحيده إلى الجنة. وأما الكافر فإنه له عذاب أليم أبدي سرمدي لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها عياذا بالله من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تَرِثُوا النساء كرها، الآيات كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته رأى قريبه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد وحماها عن غيره أحبت أو كرهت، فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها، وإن لم يرضها عضلها فلا يزوجها إلا من يختاره هو، وربما امتنع من تزويجها حتى تنذر له شيئا من ميراث قريبه ومن صداقها. وكان الرجل أيضا يعمر زوجته التي يكون يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها، فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين، إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهوم قوله كرها، وإذا أتيت بفاحشة مبينة كالزنا والفلاذ الفاحش وأذيتها لزوجها فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعطلها عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عطا بالعدل. ثم قال وعاشروهن بالمعروف، وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف بمثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا. من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة، ومنها أن إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة. وربما أن الكراهة تزول وتخلقها المحبة كما هو الواقع في ذلك، وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة. وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور. فإن كان لابد من الفراق وليس للإمساك محل فليس الإمساك بلازم، بل متى أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي تطليق زوجة وتزوج أخرى، أي فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج. ولكن إذا آتيتم إحداهن، أي المفارقة أو التي تزوجها قنطارا، أي مالا كثيرا، فلا تأخذوا منه شيئا بل وفروه لهن ولا تمطروا بهن. وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر. ووجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكره عليهم، فدل على عدم تحريمه. لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم. ثم قال: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فإن هذا لا يحل، ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل فإن إثمه واضح. وقد بين تعالى حكمة ذلك بقوله: وكيف إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وبين ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج، ولم ترضى بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها. فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك والتي لم ترضى ببذلها إلا بذلك العوض، فإنه قد استوفى المعوض فثبت عليه العوض. فكيف يستوفي المعوض ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور. وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا في العقد والقيام بحقوقها.
بارك الله فيك. لعل الكلام سيطول في هذا والوقت أدركنا، فلجأ إن شاء الله في مطلع الدرس القادم. أسأل الله تعالى لي ولكم في الدين والثبات واليقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات واليقين، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من خير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم الذين تطول أعمارهم وتحسن أعمالهم. نواصل مستعينين بالله متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، هذا الدرس المبارك في هذا المسجد المبارك مع كتاب الله تبارك وتعالى الذي هو الحياة، إذ سماه الله تبارك وتعالى روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ولا حياة بلا روح. فالحياة مع القرآن وعلى هدي القرآن ونهج القرآن، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. نواصل درس التفسير من خلال القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، هذا التفسير المبارك النافع الماتع. ثم نعلق على ذلك بما يفتح الله به، سائلا لله لي ولكم التوفيق والسداد، فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا، لا يحل لكم أن تردوا النساء كرها، ولا تعبروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذن منكم ميثاقا غليظا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره في قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة، أي النساء اللاتي يأتين فاحشة الزنا، فوصفها بالفاحشة بشناعتها وقبحها، فاستشهدوا عليهن أربعة منهم أي من رجالكم المؤمنين العدول، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت فيحبسوهن عن الخروج الموجب للريبة، وأيضا فإن الحبس من جملة العقوبات حتى يتوفاهن الموت، أي هذا منتهى الحبس، أو يجعل الله لهن سبيلا أي طريقا غير الحبس في البيوت. فهذه الآية ليست منسوخة، فإنما هي مغيرة إلى ذلك الوقت، فكان الأمر في أول الإسلام كذلك حتى جعل الله لهن سبيلا، وهو رجم المحصن وجل غير المحصن. وكذلك اللذان يأتيانها أي الفاحشة منكم أي من الرجال والنساء، فآذوهما بالقول والتوبيخ والتعيير والضرب الرادع عن هذه الفاحشة. فعلى هذا يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يؤذون، والنساء يحبسن ويؤذين، فالحبس غايته من الموت، والأذية نهايتها إلى التوبة والإصلاح. ولهذا قال: فإن تابا أي رجعا عن الذنب الذي فعلاه والذي ما عليه وعزما ألا يعودا وأصلحا العمل الدال على صدق التوبة فأعرضوا عنهما أي عن أذاهما. إن الله كان توابا رحيما أي كثير التوبة على المذنبين الخطائين، عظيم الرحمة والإحسان الذي من إحسانه وفقهم للتوبة وقبلها منهم وسامحهم عما صدر منهم. ويؤخذ من هذين الآيتين أن بينة الزنا لا بد أن تكون أربعة رجال مؤمنين، ومن باب أولى وأحرى إشراط عدالتهم، لأن الله تعالى شدد في أمر هذه الفاحشة سترا لعباده، حتى إنه لا يقبل فيها النساء منطردات ولا مع الرجال ولا مع دون أربعة، ولا بد من التصريح بالشهادة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، وتؤمن إليه هذه الآية بما قال: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. لم يكتفي بذلك حتى قال: فإن شهدوا، أي لا بد من شهادة صريحة عن أمر يشاهد عيانا من غير تعريض ولا كناية. ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل والحبس قد شرعه الله تعزيرا لجنس المعصية الذي يحصل به الزجر.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه السورة هي سورة النساء، وفيها بيان كثير من الأحكام المتعلقة بالنساء، ومن ذلك ما ذكر الله تبارك وتعالى في أوائل هذه السورة من إيتاء النساء حقوقهن من المهور وعدم ظلمهن، ثم بيان أن لهن نصيبا في الميراث كالرجال على ما فرض الله تبارك وتعالى وبين. فلما بين الله تبارك وتعالى هذه الحقوق التي أعادت للمرأة كرامتها وأثبتت لها حقوقها، وقد كانت في الجاهلية لا قيمة لها ولا وزن، بل كانت تورث كما يورث المتاع ولا نصيب لها في الميراث، فأعطاها الله تبارك وتعالى حقوقها كاملة موفاة، بل أوصى بها وبالإحسان إليها. لما كان ذلك بين الله تبارك وتعالى أن هذه المرأة إذا حصل منها ما يقتضي العقوبة فإنها تعاقب، كما أنها مكرمة معززة، إلا أنه لئلا تتوهم أنها لا تؤاخذ على فعل لها بين الله تبارك وتعالى أنها إن فعلت ما يحل بشرفها عرضت نفسها لأشد أنواع العقوبة، لأن صلاح المرأة له أثر عظيم في صلاح المجتمع وفسادها، له أثر عظيم في فساد المجتمع. فلا غرو أن نجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصوص المتكاثرة التي تحث المرأة على الحفاظ على حيائها وعفتها ونزاهتها وبعدها عن مواضع الريبة، حفاظا عليها وإبعادا لها عما يؤدي بها إلى الضرر، وحفظا للمجتمع من الفساد والإفساد. فقال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. اللاتي جمع التي لجماعة النساء، التي واللاتي واللائي واللائي بدون ياء، وجمع الجمع اللواتي. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، والمراد بالفاحشة الزنا، والفحش هو الشيء العظيم القبيح، فسمي الزنا فاحشة لقبحه، لأنه انتهاك للأعراض وإلهاب للحياة واختلاط للأنساب واستشراء للفساد. ولهذا نهى الله تبارك وتعالى عن أشد النهي وأبلغه حينما قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. مبالغة في مواقعة الزنا نهى الله تبارك وتعالى عن مجرد الاقتراب منه، فكيف بمواقعته؟ فالمراد بالفاحشة هنا فاحشة الزنا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، أي من نسائكم المؤمنات المسلمات، حينما تزل قدمها ويغويها الشيطان وتقع في الزنا، فماذا يعمل بها؟ أنه يستشهد عليها أولا أربعة منكم، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم لإثبات هذه الجريمة وهذه الفاحشة. وهنا نلاحظ أن الله تبارك وتعالى لم يكتفي بإثبات ذلك بواحد ولا اثنين، وإنما أربعة: الأموال، الحقوق، الحدود. يكتفى بها باثنين: رجالين، حدود. إلا ما يتعلق بالأعراض فإنه لا بد من أربعة شهود، وهؤلاء الشهود لهم مواصفات، واحتفى بهم مواصفات المقصود منها كلها الحفاظ على الأعراض لئلا يتهاون في التهم، لئلا يتهاون في التهم. فإن الكلام في الأعراض كلام قاتل، كلام مهلك، كلام عظيم، كلام خطير. فأمر أن يستشهد أربعة، لا واحد ولا اثنين. وهؤلاء الأربعة لا بد أن يكونوا رجالا، لا يكفي في هذا أو لا يقبل في هذا شهادة النساء منفردات ولا مع الرجال إلا ما فوق أربعة رجال. إذا شهد أربعة رجال ليشهد النساء بعد هذا، ولكن لا تقبل شهادة النساء في حد الزنا كما تقبل في إثبات الحقوق من أموال ونحوها، أما في الزنا فلا تقبل شهادة النساء لا منفردات ولا مع الرجال حتى يبلغ الرجال أربعة. ثم هؤلاء الرجال يشترط أن يكونوا عدولا، لأن الله تبارك وتعالى اشترط ذلك في الدين ممن ترضون من الشهداء، اشترط ذلك فيما هو دون الأعراض، فمن باب أولى اشتراط عدالة الشهود فيما يتعلق بتهمة الأعراض، فلا بد أن يكونوا أربعة رجال شهود عدول. ثم قال فإن شهدوا، وهذه الشهادة أيضا لها مواصفات، وهي أن يصفوا الفعلة وصفا دقيقا، لا يكفي أن يشهدوا على الخلوة ولا على المخالطة، بل لا بد أن يصفوا وصفا دقيقا وأنهم رأوا ذاك منه في ذاك منها، كالمرود بالمكحلة وكالمشائف به. وهذا أمر عزيز وأمر شديد، لأن والمقصود من هذا هو الستر على عباد الله تبارك وتعالى وعدم التهاون في شأن الآراء. وقد حصلت قضية في زمن عمر رضي الله عنه أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فأحضرهم عمر واستشهد ثلاثة، فشهدوا كلهم كانوا عدولا في ظاهر أمرهم، فشهدوا ووصف الثلاثة الفعلة وصفا دقيقا. فلما جاء الرابع قال له عمر أرأيت ذاك منه بذاك منها؟ قال يا أمير المؤمنين رأيت أيدي توضع وأرجلا ترفع ولا أدري أدخل ذاك منه بذاك منها أو لا، يعني انظر إلى أي حد وصل الوصف والمخالطة، ومع هذا تلك الجزئية يقول ما لست متأكدا منها. فقال عمر الله أكبر، فدرأ الحد عن المشهود عليه وأقام حد القذف على الثلاثة الذين شهدوا لأن النصاب مكتمل. وهذا يدل على أن الأمر فيه مخاطرة، من لم يتأكد أن معه ثلاثة ليكملوا أربعة وأنهم سيشهدون بدقة لا يقبل ولا يشهد، ويستر العباد بستر الله تبارك وتعالى. قال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، يعني إذا تم ثبوت الحكم بمقتضى الشهادة على وفق المواصفات المتقدمة فالحكم أن يمسكن في البيوت، يحبسن في البيوت، لا يخرجن، لا يخالطن المجتمع لئلا ينشر فسادهن الأخلاقي، وليكون في ذلك نوع عقوبة لهن فعند تغليب الحريه وحبس الانسان وعدم خروجه من مكان ما مهما كان ذلك المكان مريحا، منعه من الخروج نوع من الكبت ونوع من العقوبه. وكان هذا هو الحد في اول الاسلام، ان المراه اذا زنت وثبت زناها فانها تمسك تحبس في البيت الى متى؟ حتى تموت، حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا، حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. وهذا فيه تشوه لحكم سيزل. فالحاصل ان حكم المراه اذا زنت ذكرا كانت او ثيبا في اول الاسلام ان تحبس في البيت حتى تموت او يجعل الله لهن سبيلا. استمر هذا الى ان نزلت احكام الزنا في سورة النور وفي بيان النبي صلى الله عليه وسلم. فروى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فهذا السبيل الذي جعله الله تبارك وتعالى، وبهذا انتهى حكم الحبس. فمن العلماء من يسمي ما جاء في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة، هذا مما يتعلق بالأبكار. وأما المحصنون فقد نزل في هذا آية نسخ لفظها وبقي حكمها والعمل بها، وهي قول الله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم نسخ لفظ الآية وبقي حكمها، حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بها الصحابة، فتبين واستقر الحكم على هذا أن البكر إذا زنى رجل أو امرأة فإنه يجلد مئة جلدة ويغرب عن بلده عاما واحدا، يغرب عن بلده عاما واحدا، لينقطع الحديد في الزنا، لأنه لو جلد ثم انتشر ثم صار يعني يتحرك في المجتمع ينتشر الكلام في هذه الفاحشة، والشيء إذا انتشر خف في النفوس فيقال هذا الذي فعل، هذا الذي زنى، هذا الذي أقيم عليه الحد، أو يتجول بين الناس. فلينقطع الحديث يجلد مدة سنة. ثم بهذا أيضا نوع عقوبة الله، كما أن الإنسان بالحبس يعاقب كذلك بالجلاء القسري يعاقب. ثم أيضا إن للبيئة أثرها في الإنسان، فليغير البيئة التي أفسد فيها، قد تتغير حال من حال إلى حال إذا تغيرت عليه البيئة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت آمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، يعني يجدها هو نفسه يقيم عليها الحد ولا يثرب، يعني لا يسب ويشتم، ما يلومها، لأن السب والشتم يكشف غطاء الحياة، يضربها على الساكت، لأنه يقال يا فاعل فعلت، يا زاني أكل، قالت نعم فعلت، افعل تفعل، انكسر حجاب الحياة، قال يجد الحد ولا يكذب. ثم قال في الثالثة أو الرابعة: فإن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر، يبيعها. قالوا لتنتقل من البيئة التي هي فيها إلى بيئة أخرى، قد تكون عند سيد يكون حازم، أو بيئة تكون غير البيئة التي زنت فيها. وأما بالنسبة للمحصن، والمحصن هو من وطئ في نكاح صحيح، من وطئ في نكاح صحيح، سواء أكان عند زنا متزوجا أو لم يكن متزوجا، طلق أو ماتت امرأته أو نحو ذلك، المهم أنه عرف قيمة العرض فهذا محصن. فإذا زنى فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز والغامدية، أقام عليهم حد الرجم. فهذا هو السبيل الذي أشار الله تبارك وتعالى إليه بقوله: أو يجعل الله لهن سبيلا. فمن العلماء يقول إن هذا السبيل ناسخ لما تقدم، ومنهم من يقول هذا ليس بنسخ، وإنما هذا حكم مغير، يعني حكم له غاية، يعمل بهذا الحكم إلى هذه الغاية، لأن النسخ رفع للحكم السابق، والحكم السابق ما رفع، وإنما عمل به إلى أن جاءت هذه الغاية، فلما جاءت هذه الغاية انتقل إلى هذه الغاية، وهي هذا السبيل الذي جعله الله تعالى. والمؤدى واحد، المؤدى واحد، أن الحكم السابق لم يعد مأمولا به، سواء قلنا إنه منسوخ أو قلنا إنه مغير. ثم قال: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. واللذان يأتيانها منكم، في المراد باللذان يأتيانها منكم كلام كثير للمفسرين، ولكن الذي جرى عليه المؤلف رحمه الله أن المراد اللذان يأتيانها منكم من الرجال والنساء، سواء أكانوا أبكارا أو كانوا محصنين، رجالا أو نساء، فإنهم يؤذون. إذن تبين، أو معنى يؤذون، معنى يؤذون أنهم يؤذون بالسب والشتم. وقال بعض المفسرين كابن عباس رضي الله عنه: بالضرب بدون تحديد، كان يضرب بجليد أو بنعال أو نحو ذلك قبل نزول الحدود 80 جلدة أو الرجل، إنما يسب: أما اتقيت الله، أما استحيت، تفعل كذا، تتجرع على حرمات الله، وقد يضرب لكن بدون حد محدود. قال: فآذوهما. وهذا الأذى بالسب والشتم والضرب غير المحدد عام للرجال والنساء، ولكن النساء يحبسن والرجال لا يحبسون، النساء يحبسن والرجال لا يحبسون، لأن الرجل يحتاج إلى أن يتكسب، يحتاج للسعي، فلو حبس لصار عالة على المجتمع وعوقب به المجتمع أنه سينفق عليه، وهو كالنساء محبوس في البيت، لكن المرأة ليس بغريب أن ينفق عليها. فتبين بهذا أنه إذا زنى الزاني رجلا كان او امرأة فيؤذى بالسب والشتم والضرب بالنعال ونحوه، ويختص النساء بالحبس دون الرجال، فيحبس النساء حتى يتوفهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا، اما الرجال فلا يحبسون لانهم يحتاجون الى السعي والتكسب وقد يكون وراءهم مسؤوليات. واللذان ياتيانها منكم اي ياتيان الفاحشه فآذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما. ان تاب اي اناب واقلع وندم وعزم على ألا يعود توفرت فيهما شروط التوبة، واشتهر هذا عنهما فإنا نرفع عنهما العقوبة فلا نواصل السب والشتم، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز أن نعيره بفعل قد تابوا منه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فمن أيره بعد حكم عليه بالقدر. قال فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. وكان كما تقدم مرارا هنا الدلالة على الوصف الثابت لله تبارك وتعالى، وليس على المضي فقط، ليس المعنى أنه كان بالماضي والآن ليس كذلك، بل هذا دال في هذا وأمثاله على الوصف الثابت لله تبارك وتعالى، وكان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما. قال إن الله كان توابا رحيما، وتواب صيغة مبالغة أي عظيم التوبة كثير التوبة، مهما فعل الإنسان من الذنوب إذا تاب توبة نصوحا تاب الله عليه، ومهما تكرر الإنسان في المعصية ورجع تائبا صادقا تاب الله تبارك وتعالى عليه، فإن رجوعه لا ينقض توبته السابقة إذا كانت توبة مستكملة شروطها بأن يقلع عن الذنب ويندم عليه ويعزم ألا يعود إليه الذنوب التي بينه وبين الله تبارك وتعالى. فإذا استكمل هذه الشروط تاب الله عليه، حتى وإن رجع ووقع الذنب مرة ثانية، لأنه تاب وهو صادق لكنه ضعف بعد هذا، فرجوعه مرة ثانية لا ينقض التوبة السابقة، لكنه يحتاج إلى أن يجدد التوبة ويأتي بتوبة جديدة للذنب الذي استجد عليه مرة أخرى. وقد قيل لبعض العلماء إلى كم أتوب، إلى متى أتوب، إلى متى أتوب، كم مرة؟ قال حتى يكون الشيطان هو الحسير، حتى يكون الشيطان هو الحسير، والحسير المنقطع، يعني أن المسألة سجال بينك وبين الشيطان، يوقعك يسقطك في الذنب ثم تقوم تسترد قواك تتذكر ربك تندم على ذنبك تتوب إلى الله تبارك وتعالى فتمحو أنا ذلك الذنب، ثم تضعف ويأتيك الشيطان ويسقطك ثم تعود وتتوب، إلى متى؟ حتى تكون الجمرة الأخيرة لك وأنت واقف. قال حتى يكون الشيطان هو الحسير. وبعض الناس يؤجل التوبة ويسوق فيها، لماذا؟ يقول والله أخاف أني أرجع للذنب، ما لي واثق في نفسي. نقول لا، تب إلى الله عز وجل صادقا، أصدق مع الله عز وجل، فإن عدت إلى الذنب عدت للتوبة. المهم لا تستسلم، لأنه ربما يأتي وقت تذهب من نفسك نية التوبة وتستمر هذه المعصية، تتعود عليها ولا تفكر في التوبة منها. فكن توابا أوابا أوانا منيبا إلى الله تبارك وتعالى، إن الله كان توابا رحيما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إنما التوبة على الله، الآيتين توبة الله على عباده نوعان: توفيق منه للتوبة وقبول لها بعد وجودها من العبد. فأخبر هنا أن التوبة المستحقة على الله حقا أحقه على نفسه، كرم منه وجودا لمن عمل السوء أي المعاصي بجهالة، أي جهالة منه لعاقبتها وإيجابها لسخط الله وعقابه، وجهل منه لنظر الله ومراقبته له، وجهل منه لما تؤول إليه من نقص المال أو إعدامه. فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار، وإن كان عالما بالتحريم، بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقب عليها. ثم يتوبون بالقليل، يحتمل أن يكون المعنى ثم يتوبون قبل معاينة الموت، فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب قبل معاينة الموت والعذاب قطعا، وأما بعد حضور الموت فلا يقبل من العاصي توبة ولا من الكفار رجوع، كما قال تعالى عن فرعون: فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآية. وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. وقال هنا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات أي المعاصي فيما دون الكفر، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار فأولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وذلك أن التوبة في هذه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبها، إنما تنفع توبة الاختيار. ويحتمل أن يكون معنى قوله من قريب أي قريب من فعلهم بالذنب الموجب للتوبة، فيكون المعنى أن من بادر إلى الإقلاع في صدور الذنب وأناب إلى الله وندم عليه فإن الله يتوب عليه، بخلاف من استمر على ذنبه وأصر على عيوبه حتى صارت فيه صفات راسخة، فإنه يعصر عليه إلا التوبة التامة. والغالب أنه لا يوفق للتوبة ولا يوسع لأسبابها، كالذي يعمل السوء على علم قائم ويقين متهاون بنظر الله إليه، فإنه يسد على نفسه باب الرحمة. نعم، قد يوفق الله عبده المصر على الذنوب عن عمد ويقين للتوبة النافعة التي يكفر بها ما سلف من سيئاته وما تقدم من جناياته، ولكن الرحمة والتوفيق للأول أقرب. ولهذا ختم الآية الأولى بقوله: وكان الله عليما حكيما، فمن علمه أنه يعلم صادق التوبة وكاذبها، يجازي كل منهما بحسب ما استحق بحكمته. ومن حكمته أن يوفق من اقتضت حكمته ورحمته توفيقه للتوبة، ويخذل من اقتضت حكمته وعدله عدم توفيقه، والله أعلم.
لما بين الله تبارك وتعالى في ختام الآية السابقة أنه تواب رحيم، بين أن هذه التوبة ليست مطلقة لكل أحد، بل هناك أحوال إذا وصل إليها الإنسان لا تنفعه التوبة. فقال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنما التوبة على الله، الله تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء ابتداء، يعني ما يجب على الله أنه يتوب على التائب أنه يفعل كذا، ولكن الله عز وجل هو يوجب على نفسه ما يشاء ويحكم على نفسه بما يشاء، ثم هو لا يخلف الميعاد، فنقطع حينئذ بما أوجب على نفسه. ونقول هذا واجب على الله، لا أنه واجب عليه ابتداء ولس الذين أوجبنا عليه، وإنما الله أوجبه على نفسه أو حرمه على نفسه، كما قال يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فنقول الظلم حرام على الله عز وجل، لكن من حرمه؟ الله حرمه على نفسه، حكم الله عز وجل بهذا. من تاب توبة مستكملة لشروطها ماذا نقول؟ نقول يتوب الله عليه، ونقطع بهذا. لماذا؟ لأن الله وعد أن من تاب تاب الله عليه، فنقطع بإطلاق أن من تاب توبة نصوحا تاب الله عليه، وهذا حكم مطلق. من تاب توبة نصوحا مستكمل لشروطها فإن نقطع أن الله تبارك وتعالى قد تاب عليه. فقال إنما التوبة على الله، أي حق على الله، أحقه الله على نفسه للذين يعملون السوء بجهالة. وتوبة الله عز وجل على عبده على نوعين: توفيق للتوبة وقبول التوبة. توبته على عبده أن يوفقه للتوبة، ينور بصيرته، يوقظ ضميره، يحيي قلبه، فيوفقه أن يعود إلى ربه. فنقول تاب الله عليه، أي أن الله رده إليه ونور بصيرته ليستغفر ويلهج من الاستغفار والتوبة. والمعنى الثاني أو النوع الثاني أن يقبل الله تبارك وتعالى توبته، أن يقبل الله تعالى تلك التوبة بعد وجودها من العبد مستكملة لشروطها. إنما التوبة على الله لمن؟ من الذين يتوب الله عليهم؟ الذين يعملون السوء بجهالة. ما معنى يعملون السوء؟ السوء عام في كل ما يسوء من صغير أو كبير، كل معصية لله عز وجل سوء، هي من السيئات. لكن ما المراد بجهالة؟ هل معنى هذا أنه عمل الذنب وهو يجهل أنه ذنب؟ لو كان يجهل أنه ذنب لكان معذورا بالجهل، فإن الإنسان يعذر بأسباب، بالنسيان، بالغفلة، بالجهل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعل. فإذا كان يجهل أنه ذنب إذن ما يحتاج يتوب، إذا كان يجهل لأنه ما قامت عليه الحجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، قال والله ما أعلم، ما أدري أن هذا معصية. فهذا أصلا غير مؤاخذ لأنه ما عنده علم فلا يحتاج للتوبة. إذن ما نقصد بجهالة؟ قال قتادة رحمه الله: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل من عصى الله فهو جاهل. وهذه والله توسعه عظيمة، كل من عصى الله فهو جاهل وإن كان يعلم أن هذا الفعل معصية. فالمراد أنه جاهل سفيه، ما قدر الأمر قدره، سفيه حينما وقع المعصية ما عظم الله حق تعظيمه. فإذا جهله بماذا؟ ليس جهله في أن المعصية معصية، وإنما جهله بعظمتها، جهله بعظمة الله عز وجل، ما استحضر عظمة الله عز وجل، جاهل بعظمة الله، جاهل بجلال الله، جاهل بعقوبة ذلك الذنب، ما استحضر هذا حق الاستحضار، وإلا لو استحضره ما وقع المعصية. لو كان عنده العلم اليقيني الذي يحمله على المخافة، لا العلم الذي يقيم عليه الحجة، لو كان عند ذلك العلم اليقين الذي يحمله على المراقبة ما وقع فيه ما وقع فيه. لأن الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال ومن كان بالله أعرف كان منه أخوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. معنى هذا أنه لكان مستحق في تلك اللحظة إيمانا بالله وبسمع الله وبصر الله وشدة عقوبة تلك المعصية، هل يقع في الزنا؟ ما يقع، لكن إنما وقع لغفلته وجهله بعظيم آثارها. ولهذا لو استيقظ ضميره ما وقع المعصية. ولهذا قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالمتقي قد يمس طائف من الشيطان يريد أن يغوي فيتذكر، يتذكر ماذا؟ عظمة الله وسمع الله وبصر الله وعقوبة الله عز وجل، فيبصر يتبصر ويقلع. فإذا الحمد لله أن المقصود بقوله يعملون السوء بجهالة أن يعملون السوء بسفاهة منهم وعدم تقدير الأمر، لا أنهم يجهلون أنه سوء. فإذا من عمل المعصية وهو يعلم أنها معصية هل تقبل توبته؟ نعم تقبل توبته، لأنه ما قدر الأمر قدره فهو جاهل بهذا المعنى، لكن تقبل توبته إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى. قال للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ما معنى من قريب؟ قال العلماء كل ما كان قبل الموت فهو قريب، كل ما كان قبل الموت فهو قريب، يعني قبل الغرغرة، لأن الإنسان الآن يعمل في ظل إيمانه بالغيب، ما رأى الله ولا رأى عقوبته ولا رأى الملائكة ولا رأى شيء من أمور الآخرة، فهو يعمل في دار امتحان متجللا بالإيمان بالغيب. فإذا كشف الغطاء وصار الغيب عيانا ارتفع التكليف، وكأنما سحبت ورقة الإجابة. لماذا؟ لأنك عاينت ما كنت تخوف به فانتهى وقت الامتحان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ما لم يغرغر أي ما لم تتحشرج نفسه تريد أن تخرج، لأنه إذا غرغرت النفس يعاين الإنسان مصيره، يرى الملائكة الذين أمس آمن بهم بالغيب الآن يراهم، بل لا تخرج روحه من جسده إلا وقد رأى مقعده من الجنة أو من النار. إذا ماذا بقي مجال الاختبار؟ انتهى الاختبار بالغرغرة، أو وصل الإنسان إلى حال ييأس فيها من النجاح، يعني أحاطت به العقوبة، الآن دخل في بحر العقوبة، انتهى الاختبار، ما تقبل التوبة، كحال فرعون لما أدركه الغرق في بحر متناقض ما عنده أمل بالنجاح، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل، الآن ما تقبل التوبة لأنك الآن في حال عقوبة، انتهى. كما لو كان الإنسان في الدار الآخرة هل تقبل التوبة حينئذ؟ حينما يرى تنزل الله والملائكة ويرى تلك الأهوال ما تقبل، انتهى زمان التكليف، زمان الاختبار، زمان الامتحان. ولهذا قال هنا قال ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. إذن قريب ماذا؟ ما لم تغرغر روحه. وهذا الحكم خاص بكل إنسان. وهناك أمد آخر لا تقبل فيه التوبة، وهو أيضا يشمله كشف الغطاء، وهو إذا طلعت الشمس من مغربها. في يوم من الأيام يوم جمعة يصبح الناس يطول عليهم الليل يترقبون طلوع الشمس، فإذا بها تخرج من مغربها، فحينئذ يطبع على كل قلب بما فيه، المؤمن بإيمانه والكافر بكفره. قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك ويقول عشان مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسرت في إيمانها خيرا. وهذه كما ترون الأمران الغررة وطلوع الشمس مغربها كلها تحصل فجأة، ما يدري الإنسان متى تحصل. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون توابا كل حين، ما يدري متى يفجأه الأجل، يمكن في دقيقة أو جزء من دقيقة يقود السيارة التفات منه إلى به في جدار في سيارة أخرى بدأ يغربل انتهى وقت الاختفاء. وفي لحظة تطلع الشمس من مغربها فلا تقبل التوبة. فهذا المراد بقوله من قريب أي ما لم تغلب الروح. ذكر السعدي رحمه الله هنا معنى آخر وقد يحتمل أن المراد من قريب أي من قريب من مواقعته للدم. لماذا؟ يقول لأن هذا أحرى وأجدى له أن يراجع وأن يتوب الله عليه، لأن الإنسان إذا وقع في الدم ثم تاب يمسح عنه الدم، لكن إذا وقع في الدم ثم أصر على ذلك الدم واستمر عليه فربما يتمكن هذا الدم من قلبه، وقد تكون التوبة أضعف من تمكن هذا الدم، توبة ضعيفة، وربما أصلا يخدم على قلبه فلا يوفق للتوبة. فلهذا قال من قريب، لأن توبة الإنسان من قريب أدعى للقبول، كحال الوسخ والدنس أعزكم الله إذا وقع على التوبة. إذا وقع الوسخ على التوبة وقمت وغسلت وهو رطب طري فإنه أدعى أن يزول، لكن إذا تركت حتى جف ثم وقع على الدنس دنس وعلى الدنس دنس ربما لا ينضف وربما يستمرئ الإنسان، وهذا معنى آخر. فلهذا من وقع في الدم فليبادر إلى التوبة. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ما مناسبة قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه بعد الأمر بالاستجابة؟ كأن المعنى والله أعلم استجب قبل أن لا تستطيع أن تستجيب، لأنك إذا لم تبادر الاستجابة ربما يحال بينك وبين قلبك، يختم على قلبك، يطمع على قلبك، ما تفكر في التوبة، كحال من يستمر المعصية والعياذ بالله، إما لا يفكر أنها معصية يتعود عليها أو أنه يستهين بها، يستهين بها ويكابر والعياذ بالله. قال فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، أي عليم بمن هو صادق في توبته ومن يستحق أن يتوب عليه، عليم بمن توفرت فيه شروط التوبة، وحكيم وضع كل شيء في موضعه، فوضع للتوبة موضعا تقبل فيه وموضعا لا تقبل فيه، وهذا من حكمة الحكيم وضع كل شيء في موضعه، فالحكمة هي وضع كل شيء في موضعه. ثم قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. يعني كما أن العاصي لا تقبل توبته إذا غرغر، كذلك أيضا الكافر إذا غرغر لا يقبل إسلامه، كما أنه لا يقبل منه في الآخرة. ولهذا قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعمل سيئة فإذا حضره الموت قال إني تبت، هذا ما يقبل. وهذا بيان لقوله من قريب، بيان لقوله من قريب. وقوله من الذين يموتون وهم كفار، الذي يموت وهو كافر معلوم أنه ما تقبل توبته في الآخرة، لكن ذكر هذا لبيان أن التوبة عند الغرغرة ما تقبل، وهذا يسمى دلالة الاقتران. دلالة الاقتران حينما يقترن حكم بحكم لا شك فيه، حكم لا شك فيه، فالذي لا شك فيه أن من مات كافرا ما تقبل توبته في الآخرة، لأن الآخرة دار جزاء. فذكر الكافر مع العاصي ليعلم أن العاصي لا تقبل توبته عند الغرارة، انتبه، فإنها لا تقبل كما أن توبة الكافر لا تقبل في الآخرة. قال: والذين يموتون وهم كفار أولئك أعددنا لهم عذابا أليما، أي هيئنا وأعددنا لهم عذابا أليما، عذابا شديدا، ولكن كل بحسبه. فالعاصي من المسلمين له عذاب، إن شاء الله عذبه حتى يستوفي جزاءه ثم يخرجه الله تبارك وتعالى بتوحيده إلى الجنة. وأما الكافر فإنه له عذاب أليم أبدي سرمدي لا يقضى عليهم فيموت ولا يخف عنهم من عذابها، عياذا بالله من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تركوا النساء كرها. الآيات: كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته رأى قريبه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد وحماها عن غيره أحبت أو كرهت، فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها، وإن لم يرضها عضلها فلا يزوجها إلا من يختاره هو، وربما امتنع من تزويجها حتى تنذر له شيئا من ميراث قريبه ومن صداقها. وكان الرجل أيضا يعمر زوجته التي يكون يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها. فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهوم قوله كرها، وإذا أتيت بفاحشة مبينة كالزنا والكذاب الفاحش وأذيتها لزوجها، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعطلها عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عطا بالعدل. ثم قال: وعاشروهن بالمعروف. وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما. فيجب على الزوج لزوجته المعروف بمثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا. من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة، ومنها أن إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة. وربما أن الكراهة تزول وتخلقها المحبة كما هو الواقع في ذلك. وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة، وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور. فإن كان لا بد من الفراق وليس للإمساك محل فليس الإمساك بلازم، بل متى أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي تطليق زوجة وتزوج أخرى، أي فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج. ولكن إذا آتيتم إحداهن، أي المفارقة أو التي تزوجها قنطارا، أي مالا كثيرا، فلا تأخذوا منه شيئا بل وفروه لهن ولا تمطلوا بهن. وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر. ووجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكره عليهم، فدل على عدم تحريمه، لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم. ثم قال: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فإن هذا لا يحل، ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل فإن إثمه واضح. وقدينا تعالى حكمة ذلك بقوله: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وبين ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج ولم ترضى بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها، فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك والتي لم ترضى ببذلها إلا بذلك العوض، فإنه قد استوفى المعوض فثبت عليه العوض، فكيف يستوفي المعوض ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور. وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد والقيام بحقوقها.
بارك الله فيك. لعل الكلام سيطول بهذا والوقت أدركنا، فلنلتقي إن شاء الله في مطلع الدرس القادم. أسأل الله تعالى لي ولكم في الدين والثبات واليقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.